الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإيمان بالغيبيات من أجل المقامات التي يتصف بها المؤمن الموحد، وكما وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى قائلاً: والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقد افتتح الله عز وجل سورة البقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين، أول هذه الصفات إيمانهم بالغيب. فما أجمل أن تكون أيها المؤمن متصفاً بهذه الصفة العظيمة، تؤمن وتصدق وتوقن بكل ما صح من أخبار غيبية قد لا تدركها العقول، ولكن العقول لا تحيلها. فالشرع يا عباد الله لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. ومعنى هذا الكلام أن الشرع لا يأتي بما ينتفي مع العقل ويستحيل وقوعه، ولكنه قد يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه. ومما كثر ذكره في صحيح السنة وتنوعت صفته ما حكاه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن بعض الحيوانات العجموات، ويعد إخبار به من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجب علينا الإيمان بذلك والتسليم له، وأذكر طرفاً من ذلك حتى يكون المؤمن واعياً بدينه، واثقاً باعتقاده، لا يأبه بطعن الطاعنين ولا بتشكيك المشككين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجباً وفزعاً، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين راعٍ في غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راعٍ غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وما هما يومئذ في القوم رضي الله تعالى عنهما. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه أي مؤخر رأسه وقفاه، فسكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتئبه، أي تتعبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، أي حمل عليه الجمل كالوحشي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فدعاه، فجاء واضعاً مشفره في الأرض، والمشفر هي الشفة من البعير كالشفة من الإنسان، حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا خطاماً. فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال: ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن في بيتها رمحاً موضوعاً، فسئلت رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به. والوزغ هو البريعصي في لهجتنا. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب قوله: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في زمن الماديات حصلت فتنة إنكار الغيب، وممن دخل في هذا من يزعمون أنهم أصحاب الإسلام التنويري والعقلاني، حيث ينكرون كثيراً من الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون إلا بالماديات والأرقام، وذلك لأنهم مفتونون بالمادة والقوة المحسوسة فلا يرون ما وراء ذلك، حتى قست القلوب، ولا إيمان عندهم إلا بما يرونه بأعينهم أو يثبتونه نظرياً علمياً فقط، مما جعل كلامهم في العبادات من حيث القوة والرياضة فقط، والله المستعان. فإذا صام أحدهم قال هو يقوي البدن وهو نافع للسكر وغير ذلك من الأمراض، ونسي الأمر الأهم وهو أنه عبادة لله عز وجل، ولا ننكر ما وراء ذلك من الفوائد العلمية، فيا حسرة على من كفر بالغيب ولم يعرف من الموجود إلا المحسوس، فهو يعيش في ضيق وحرج لا أمل له في جزاء ولا رجاء له في عدل ولا عوض عما يلقاه في الحياة من مصائب، فهو يعيش في نكد وتعب فقط يركض وراء المادة والقوة المحسوسة. إن في الدنيا من مواقف الابتلاء ما لا يقوى على مواجهته إلا من كان في يقينه رجاء الآخرة، وإن الذي يحرم من هذه النافذة المضيئة المريحة ليعيش والله في عذاب، بل في ضلال بعيد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.